قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب المد والقصر. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفه ما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى، وما بعد همز ثابت أو مغير، فقصر وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء، يالهة آتى لليمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا، وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، وعاد نلولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكنين، وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلا، وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤود تقصر وموئلا. هذا باب المد والقصر. المد والقصر في اصطلاح القراء وخاصة في كتابنا هذا يعبر عنه بنوعين: المد الفرعي وضده، المد الفرعي وهو الزائد على المد الطبيعي، وضده وهو قصره على الحد الطبيعي، وهذا ما نحن عليه الآن في بابنا. وفي غير هذا الباب المد والقصر المقصود به أو مقصود بهما إثبات حرف المد وحذفه كما سيأتينا في فرش الحروف، كقوله: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة، يعني أنا مد أنا، يعني إثبات الألف في أنا لنافع إذا كان بعد أنا لفظ أنا همزة مضمومة، مثلا همزة قطع مضمومة على تفصيل سيأتي. وفي حاذرون المد ما ثل، مثلا مرموز ما ثل قرأوا بالمد في قوله تعالى: وإنا لجميع حاذرون، فالمقصود بالمد هناك إثبات حرف المد وهو الألف، وضده وهو القصر أي حذف الألف. لكن في بابنا هذا المقصود بالمد والقصر أي المد الزائد على المد على الحرف المد على حرف المد الطبيعي، من الذي قرأ بالمد من القراء ومن الذي قرأ بالقصر، ثم أمور تتعلق بالمد سواء ما كان مجمعا عليه بين القراء وسواء ما تفرقوا فيه. فبيان ذلك: يقول الشيخ رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز طولا. إذا ألف هنا فاعل فعل مضمر، فعل محذوف فسره ما بعده وهو لق الهمزة، يعني إذا لقي ألف، إذا ألف، إذا لقيت الألف الهمزة أو ياؤها لقيت الياء الهمزة أو الواو عن ضم، أو لقيت الواو الهمزة. وللمعلوم فإن حروف الهجاء يجوز تذكيرها وتأنيثها، يعني يجوز في حرف الهجاء أن تذكره في أثناء كلامك وأن تؤنثه، كل ذلك سائغ. فورد في هذا البيت تأنيثه وتذكيره، قال إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة ياؤها تأنيث، ثم قال لقي الهمزة، وما قال لقيت الهمزة، فذلك سائغ جائز. إذا ألف أو ياؤها، إذا لقي ألف أو ياؤها، ياء حروف الهجاء بعد كسرة، ياء بعد كسرة لقيت الهمزة أو لقي الهمزة، أو الواو عن ضم أو الواو بعد ضم لقي الهمزة، طول الألف والياء والواو إذا لقي كل واحد منهما الهمزة، يعني جاء الهمز بعد هذه الأحرف الثلاث. وملاحظ هنا أنه لم يقيد الألف وقيد الواو والياء. لماذا؟ لأن الألف دائما هي حرف مد، الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبله إلا متحرك، كما قال أحدهم في شعر: فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. وكما هو معروف في اللغة العربية أن الألف اعتذرت عن قبول الحركات كالمصطفى، فقالوا في إعرابه حركة مقدرة على آخره، ضمة مقدرة على آخره مثلا، منع من ظهورها التعذر، الألف تعذرت لا تقبل الحركة، فلذلك لم يقيد، لأن الألف دائما حرف مد. لكن ياؤها بعد كسرة، ياء مقيدة أن تكون بعد كسر، والواو عن ضم، عن ضم هنا يعني بعد ضم، واو ساكنة وبعد ضم، وطبعا هذه الأحرف لابد أن تكون ساكنة، ولم يقيد السكون هنا للعلم به، لأن المد والقصر لا يتأتيان إلا في حرف مد ولا بد من سكونهما. لكن قد تأتي الياء ساكنة وقبلها يكون فتح، وقد تأتي الواو ساكنة وما قبلها فتح، وهذا ما يسمى باللين، مثل لو وغير وخير وما إلى ذلك. فلذلك قيد الياء والواو، الياء أن تكون بعد حركة مجانسة لها وهي الكسر، والواو أن تكون بعد حركة مجانسة له وهو الضم. فإن وجد هذه الأحرف الثلاث بهذه الصيغة ثم لقي كل واحد منهما همزا، طول حرف المد أي زيد في مده على التفصيل الآتي، فقال: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك ذرا ومخضلا. قوله فإن ينفصل دال على أنه إن لم ينفصل واتصل فمجمع عليه بين القراء المد، ولم يختلفوا في ذلك، لأنه قال فإن ينفصل، فالمفهوم من هنا أنه إن لم ينفصل أي فإن اتصل فالحكم كما سبق طول للجميع، لجميع القراء. فأحرف الثلاث اللي هي حروف المد الألف، ولا بد أن تكون ساكنة ويكون ما قبلها فتح، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، هذه هي حروف المد، ويطلق عليها اللين كذلك، ولكن لا يقال حروف اللين لوحدها، إنما يقال حروف المد واللين. فهذه الأحرف الثلاث شرط أساسي للمد والقصر، فإن وجد بعد ذلك سبب للمد، وسبب المد كما لا يخفى على الجميع سببان، أولهما همز والثاني سكون، وسيأتي الكلام عن السكون. الآن قدم الكلام عن الهمز، تقدم حرف المد وتأخر الهمز واجتمعوا في كلمة واحدة، فهذا ما يسمى في اصطلاح القراء بالمد المتصل، وحكمه وجوب مده لجميع القراء، ولم يختلفوا في ذلك. نعم اختلفوا في التفاوت، لم يشر إلى ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه، وإنما نص على ذلك الأئمة الذين أخذوا منه أنه كان يفرق بين القراء في المد والقصر على ثلاث مراتب: القصر والتوسط والمد الطويل اللي هو ست حركات. ولم يكن عند الإمام الشاطبي رحمه الله التفاريع التي تذكر خمس حركات وخمسة ونصف وأربعة ونصف، وفعلا هذا أسلم وأحسن، أن تكون مراتب المد ثلاث: قصر قدر حركتين، وأربع حركات اللي هو التوسط، وست حركات المد الطويل، وهذا ما كان يقرئ به الإمام الشاطبي رحمه الله. فالمد الطويل هو لورش وحمزة كما أشار المشايخ الذين أخذوا من الإمام الشاطبي رحمه الله، والتوسط بعد ذلك لمن بقي ممن له المد، هذا في المد الواجب المتصل. والمد الجائز المنفصل الذي نحن عليه الآن في هذا البيت فالقراء فيه كما سيأتي. قال: فإن ينفصل، إن ينفصل حرف المد عن الهمز، وذلك بأن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز في أول كلمة تليها، فالقصر بادره طالبا، فالقصر بادره سارع حالة كونك طالبا، إن فعلت ذلك يرويك، والأصل أن تكون يرويك بالحذف لجواب الأمر ولكنه للنظم، إن فعلت ذلك يرويك يسقيك ويشبعك درا لبنا طيبا ومخضلا، يعني طريا، يقال درت السماء أي كثر مطرها، ويقال درت الناقة ودر الضرع باللبن يدر ويدر درورا ودرا، كل ذلك إشارة إلى ومدح على وجه القصر. فالمرموز لهم بقوله بادره طالبا من هما؟ الباء والطاء رمز لمن؟ للدوري عن أبي عمرو، ولكن لحقهما الخلاف فقال بخلفهما، أي فلهما وجهان المد والقصر. يرويك درا رمز من؟ السوسي وابن كثير، فالسوسي وابن كثير بدون خلاف لأنهم لم يأتي بعدهما خلف، السوسي وابن كثير قولا واحدا، والدوري وقالون بالخلاف الوجهان هم أهل القصر في مد المنفصل، في المد المنفصل. ومن لم يذكرهم الإمام الشاطبي رحمه الله بقوا على الأصل، وهو قوله طولا، لأن هناك أجمل أن كل همز لقي حرف مد طول حرف المد، ثم استثنى من ذلك المنفصل للمذكور لهم بالقصر هنا، فبقي الآخرون على الأصل وهو المد، ولكن كما أسبقنا القول على تفاوت بينهم، فبعضهم قرأ بست حركات وهو ورش وحمزة، والآخرون قرأوا بالتوسط. من الآخرون هنا؟ نريد أن نستنبط ممن سمعنا، ممن نص عليهم وذكروا، نأخذ الآخرون. من الذين لم يذكروا هنا؟ ابن عامر كله لم يذكر، نعم، والكسائي لم يذكر كذلك، وعاصم، تمام، عاصم والكسائي وابن عامر لم يذكر أحد منهم هنا، والمذكور هنا من هم؟ وكذلك لم يذكر ورش، ما ذكر ورشا، وما ذكر حمزة، لم يذكر حمزة ولم يذكر ورش. فحمزة والكسائي وابن عامر وعاصم وورش هؤلاء لم يذكروا، فبقوا على المد في النوعين، في المتصل والمنفصل، بدليل قوله لقي الهمزة طولا، بقوا على التطويل. ولكن الترتيب كما أسبقنا، أهل التوسط هم ابن عامر وعاصم والكسائي، وحمزة وورش لهم مد طويل. ثم ضرب الأمثلة لما سبق فقال: كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، اتصال حرف المد بالهمز كجيء، مثل جيء، اتصلت الياء المكسور ما قبلها بالهمز في كلمة واحدة، وعن سوء اتصال الهمز بالواو في كلمة واحدة مثالها سوء، وشاء كذلك اتصال الألف بالهمز في كلمة واحدة، اتصاله اتصال حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة كجيء وعن سوء وشاء. والأمثلة في القرآن كثيرة جدا، وجيء يومئذ وجاء السفهاء وما إلى ذلك. وقد سبق الكلام أن هذا النوع متفق عليه بين القراء بمده، ولكنهم على تفاوت كما يؤخذ في الأداء. ومفصوله في أمها أمره إلى، ومفصوله مفصول المد أي من فصل حرف المد عن الهمز في كلمتين فمثاله في أمها. أمره إلى ضرب مثلينها هنا، مثل للياء ومثل للواو، ولم يمكنه ضرب المثل للألف في القرآن، ولكنه لم تفته الفرصة فضرب المثل في نسق كلامه، لأن أمه في أمها أمره هذا ممدود لغة، لكن لم يرد في القرآن هذا الترتيب، يعني أمها أمره لا يوجد في القرآن. فمع أنه فاته يعني التمثيل بما في القرآن أتى بكلامه في صيغة كلامه. فالياء في والواو في أمره إلى، أو من عاد أمره، وأمره إلى الله، وأمره إلى الله. وفيه إشارة كذلك من الإمام الشاطبي رحمه الله، إشارة لطيفة جدا، وهو أنه يشير إلى أن واو الصلة الملحقة بهاء الكناية لها حكم حرف المد، ولو أن هذه الواو أو هذه الياء لم تثبت رسما، لأننا نعلم أن حروف الصلة أو صلة هاء الضمير بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة لم يرسم في المصحف، ما رسمت في المصحف، وما ترونه في المصحف من واو صغيرة أو ياء صغيرة هذا ليس رسما، هذا اسمه الضبط، أتى به المحدثون والعلماء المعاصرون لتقريب الفهم إلى الناس، ولكن الأصل أنها محذوفة في رسم القرآن عند الصحابة رضي الله عنه، فلم ترسم ولكن تلفظ، فثبت حكمها كحكم حرف المد تماما. وأمره إلى الله وما شابه ذلك. ويلتحق به كذلك ما اختص به بعض القراء من صلة ميم الجمع، في صلة ميم الجمع إذا جاء بعده همز كذلك حكمه حكم حرف المد تماما، مثل ورش يقرأ بمد طويل، أهنذرتهم أم لم، ومثل قالوا بوجه المد، أهنذرتهم أم لم تنذرهم لم. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو مسألة متفق عليها بين القراء في الأول في المد المتصل جميع القراء قرأوه بالمد، والمنفصل عرفنا الفرق بين القراء والاختلاف في ذلك، وضرب الأمثلة على هذا. ثم قال: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء يالهة آتى لليمان مثلا. وما بعد همز ثابت أو مغير، الكلام السابق كان عن التقاء حرف المد مع الهمز سواء في كلمة أو في كلمتين، ولكن بتقدم حرف المد عن الهمز، وهنا انعكس الأمر، لو تأخر حرف المد عن الهمز تقدمت الهمز على حرف المد، فما الحكم؟ الحكم كالآتي: وما بعد همز ثابت، أي والذي وقع من حروف المد الثلاث بعد همز ثابت أو مغير، الهمز الثابت الذي لم يتغير بتسهيل ونقل وإبدال من أنواع التغيير التي ستأتينا في باب الهمزات، والمغير الذي غير بتسهيل أو بإبدال أو بنقل أو ما شابه ذلك، في كلا حالتيه حالة ثبوته وحالة تغيره الهمز، ما وقع حرف المد الذي وقع بعد الهمز الثابت أو المغير فقصر، فحكمه قصر لجميع القراء. مثاله آمن، كما سيضرب المثل كلمة آمن، الآن آمن عندنا همز وعندنا حرف مد، ولكن تأخر حرف المد عن الهمز بخلاف ما سبق، الذي سبق كان تقدم حرف المد على الهمز، وهنا انعكس، فهذا الألف أو حرف المد الواقع بعد الهمز في آمن حكمه قصر لجميع القراء، هذا جميع القراء بمن فيهم ورش. ثم استدرك لورش فقال: وقد يروى لورش مطولا، وقد يروى لورش مطولة، قد هنا للتحقيق وليس للتشكيك، ويروى ليس للتضعيف، يعني روي ويروى في باب القراءات ليس كما هو في باب في علم الحديث أنها من صيغ التمريض، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا، يقول هناك في كتب الحديث هذه من صيغ التمريض يعني تدل على ضعفه، هذا ليس في كتب القراءات. يروى يعني وجه ثابت وصحيح، وقد يروى لورش حقيقة، هذا النوع مطولا يروى مطولا لورش، والتطويل هنا المقصود 6 حركات بدليل قوله بعد ذلك ووسطه قوم، وسطه قوم ممن نقلوا عن ورش وسطوا هذا النوع فقرأوه ب4 حركات، ثم ضرب الأمثلة فقال كآمن هؤلاء يالهة آتى لليمان مثل ما سمعته الحكم السابق. آمن همز ثابت ليس بمغير، هؤلاء يالهة همز مغير لأنه سيأتينا في باب الهمزات أن مثل هذا النوع مفتوحة بعد كسر، همزة مفتوحة بعد كسر في كلمتين، فأهل سما كما سيأتينا يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو مذهبهم تغيير هذه الهمز وإبدالها إلى ياء خالصة، هؤلاء يالهة عند الوصل، لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها. وآتى همزة محققة، لليمان همزة مغيرة بالنقل، غيرت بالنقل كانت للإيمان، فنقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفنا الهمزة كما سيأتينا في باب نقل الهمز، فهذه همزة مغيرة. فما جاء بعد ذلك من حرف المد عند ورش طول ووسط، وله القصر مع الجماعة لأنه قوله فقصر شمل ورشا كذلك، فتعين لورش مما سبق 3 أوجه، القصر كجماعة القراء والتوسط والمد الطويل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو مد طويل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هؤلاء لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها وآتيناه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تنبه هنا أن حرف المد الذي تمده واقع بعد لام حقيقة وليس بعد همز، الهمز قد حذفت تغيرت تماما، لليماني لليماني، فالتغير للهمز لا يمنع هذا الحكم، حكم الهمز المغير كحكم الهمز المحقق الثابت، وارسل له هذه الأوجه 3. طيب، أشار الشراح هنا ومنهم أبو شام رحمه الله أن الذي ثبت في كتاب التيسير الذي هو أصل الشاطبية التوسط فقط لا القصر ولا المد الطويل، وإنما ذكر القصر والمد الطويل من زيادات هذا النظم، ولكن معمول بها في طريق الشاطبية والتيسير، فإن أبا عمرو الداني رحمه الله قرأ ذلك كذلك، لكنه لم يثبت في كتاب التيسير إلا وجه التوسط لورش. ثم قال الشيخ سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعادا الأولى، وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا، هذه الأبيات 3 متعلقة ببيان مذهب ورش فيما سبق، الذي سبق اصطلح عليه فيما بعد بمد البدل، مد البدل، مد البدل عند ورش مشروط بالشروط الآتية أو استثني منه الأنواع الآتية سوى ياء إسرائيل، ياء إسرائيل ليس ألف إسرائيل، ألف إسرائيل مدها مد واجب متصل لجميع القراء، ياء إسرائيل الواقع بعد همزة إسرائيل مستثنى عند ورش لا يمدها، لا توسط فيه ولا مد. ولذلك كما هذا ثبتت الرواية، ولكن ذكروا علة أنها لكثرة دورها في القرآن تأتي دائما بعد بني، غالبا يعني غالبا تأتي بعد بني، فبني مد طويل وإسرائيل مد آخر، ثم يأتي بعد ذلك مد. لكن هذه التعليلات كما أسبقنا القول سابقا يعني استحباب من المشايخ وتعليل، لكن الأصل ثبوت الرواية، ثبتت الرواية باستثناء هذه الكلمة بني إسرائيل، لا يزيد على إسرائيل، يعني لا يقول إسرائيل ليس فيها مد. حال الوحيد اللي يكون فيها المد إذا وقف عليها الواقفون، وهو يستوي في ذلك مع حفص وغيره، إن وقف واقف على إسرائيل على اللام فهو يعني ينطلق إلى باب مد العارض للسكون، أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نساء. إذن كلمة إسرائيل مستثنى وهي حرف لذاتها، أو بعد ساكن صحيح. سوى بعد ساكن صحيح إذا وقع الهمز أو مد البدل، قل إذا وقع بعد البعد مد البدل بعد ساكن صحيح كقرآن، هنا قرآن أين حرف المد؟ حرف المد بعد الهمز الواقع بعد الراء الساكنة قرآن، ومسؤولا حرف المد هنا واقع بعد الهمزة الواقعة بعد السين الساكنة مسؤولا. اسأل وابحث وتأمل، أنا ضربت لك مثلين وخذ ما سوى ذلك. هذا النوع مستثنى وهو قاعدة عامة، إذا وقعت الهمز بعد ساكن صحيح فيستثنى فيه مد البدل، فليس لورش إلا القصر، فلا تقل قرآنا وما شابه ذلك، مسؤولا مذؤوما، لا كل ذلك ممنوع، ليس فيه إلا القصر. لماذا؟ لأنه وقعت الهمز بعد ساكن صحيح، وقوله ساكن صحيح يخرج ما إذا كان بعد ساكن غير صحيح، وقد أسبقنا القول أن الصحيح وعدم الصحة يطلق في باب القراءات على حروف المد وغيرها، يعني لو وقعت الهمز بعد حرف مد، لو وقعت الهمز بعد حرف مد فلا مانع من مدها، تمد يعني مد البدل موجود فيه، مثل سوءات وما شابه ذلك، وكذلك النبيين وجاءوا أباهم وما شابه ذلك، يعني لأن الهمز وقعت بعد ساكن غير صحيح فلا يمتنع، يلتحق بالأول مما يمد ويوسط. وما بعد همز الوصل كذلك، الهمز الواقع بعد همز الوصل أيضا مستثنى. همز الوصل ثابت في حال الابتداء ويسقط في حال الدرج والوصل، فلو ابتدأنا كلمة في أولها همز وصل، الصورة هنا والنطق هنا بهمز وقع بعدها حرف مد، ولكن تستثنى من قاعدة مد البدل فلا مد لورش في ذلك، كمن ابتدأ بقوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، إذا ابتدأ إيتوني أو ابتدأ إيذلي أو إيتي بقرآن غير هذا، كل هذه الأنواع لا يسوغ فيها المد بل القصر قولا واحدا. لماذا؟ لأن همز الوصل أصلا عارضة أتيت بها من أجل التوصل للساكنين، وإلا في حال الوصل تسقط ولا وجود لها. ثم قال وبعضهم يؤاخذكم، هنا نشير إلى مسألة مهمة أشار الشراح وأجمع عليها، أن قول الإمام وبعضهم يعني فيه نوع من التجاوز، وأصلها وكلهم، اتفق جميع الرواة عن ورش، جميع من روى عن ورش المد في مد البدل استثنوا كلمة يؤاخذكم، فلا مفهوم لقوله وبعضهم، بل كلهم استثنوا هذه الكلمة يؤاخذ أينما وردت في كتاب الله، وحرف المد واقع بعد همز مغير، لأنه سيأتينا أن ورشاً أن نافعا في مثل هذا النوع يبدل الهمزة واوا خالصة. لا يواخذكم الله في أيمانكم، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فورش يقرأ بالقصر قولا واحدا، وكلمة بعضهم لا تؤدي إلى أن البعض الآخر يمدها. آلانا مستفهما تلا. أما كلمة آلانا وكلمة عادا الأولى فوقع فيها الخلاف، فالرواة رواة ورش في المد والتوسط اختلفوا في آلانا، اختلفوا في روايتهم عن ورش في آلانا وعادا الأولى، فبعضهم أجروهما، أجروا هذين الكلمتين آلانا مستفهما، آلانا الاستفهامية، ولم ترد آلانا مستفهما في كتاب الله إلا في سورة يونس في موضعي سورة يونس، ولها في قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، والثانية الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. في هذين الموضعين فقط ورد مستفهما، ما عدا ذلك من القرآن لفظ آلان ليس، لفظ آلان ليس بمستفهم، كقوله قالوا الآن جئت، فحكمه لورش كحكم غيره، القصر والتوسط والمد الطويل، قالوا لا نجيت بالجئت بالحق. نعم، وما شابه ذلك يعني. آلان المستفهم في سورة يونس ورد فيها الخلاف، بعضهم أجروها على القاعدة السابقة التوسط والمد الطويل، وبعضهم استثنوا هذه الكلمة فجعلوها قصرا قولا واحدا. إذن فالذي يقرأ لورش له أن يكتفي بالقصر، وله أن يجريها كما أجرى غيرها. وللتنبيه فإن آلان في سورة يونس سيأتينا أن نافعا كلهم ورش وقالون يقرؤون بالنقل فيها، يعني ينقلون حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتصير آلان عندهم آلان. والمد المقصود به هنا ورش الذي اختلف فيه هو الواقع بعد اللام وليس الواقع قبل اللام. المد الواقع قبل اللام هذا من باب مد اللازم الآن، وإن تحركت اللام، تحرك اللام هناك سيأتينا أنه يعني توجه فيه وجهان القصر والمد الطويل، لكن هو من باب المد اللازم لأن سببه السكون. إنما الكلام عن المد الواقع بعد اللام في آلان فيه وجهان. وعادن الأولى قوله تعالى وأنه أهلك عادن الأولى، قراءة عادن الأولى ليست بقراءة ورش، ولكن في النظم لا نستطيع إلا أن نقرأ هكذا عادن الأولى، أم قراءته عاد الأولى كما سيأتينا، وأنه أهلك عاد الأولى. فقوله عاد الأولى إن شئت أجريت فيها الوجهين الثلاثة أوجه، الوجهين التوسط والمد الطويل، وإن شئت اقتصرت بالقصر. يعني من كان يقرأ مثلا بمد البدل في توسطا أو مدا طويلا إن جاء على هذه الكلمة جاز له أن يقتصر بالقصر لأن فيها خلاف، وله أن يمدها ويوسطها. وأنه أهلك عاد اللولا نعم بالتقليل قولا واحدا. ثم قال وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول، أشار إلى أن ابن غلبون رحمه الله وهو كان من مشايخ أبي عمرو الداني صاحب كتاب التيسير وهو مصنف كتاب الإرشاد وكتاب في القراءات الثمان وشيخ أبو محمد مكي بن أبي طالب، واسمه أو لقبه كنيته أبو الطيب، واسمه عبد المنعم بن عبد الله بن غلبون الحلبي نزيل مصر، وابنه أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم وهو مصنف كتاب التذكرة وشيخ صاحب التيسير. إذن يعني هذا أبو شيخ صاحب التيسير وليس شيخه. قال في هذا الباب بقصر جميع الباب، قرأ بقصر جميع الباب وقول، قول أصل هذا القول وجعله أصلا يعتمد عليه، وترك ما سوى ذلك من توسط ومد طويل. ولكن أجمع القراء والمحققون أن هذه الرواية لا معول عليها ولا يؤخذ بها، وهي مما تفرد بها ابن غلبون رحمه الله، فلا يلتفت إلى ذلك بعد ثبوت الرواية عن ورش. وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا، حكاية حكاها الإمام الشاطبي، ولكن لا معول عليها ولا يؤخذ بها، بل ما يؤخذ سابقا ما يؤخذ مما سبق الكلام عليه، أن لورش في مد البدل ثلاثة أوجه: قصر كباقي القراء، وتوسط ومد طويل انفرد بهما عن سائر القراء. هنا نجمل ما سبق: يمتنع مد البدل التوسط والمد الطويل، يمتنع في قواعد مضطردة وكلمات، يعني كلمات مفردة تذكر في أماكنها، فالقواعد المضطردة إذا وقعت الهمز بعد ساكن صحيح يستثنى فيها مد البدل، وإذا وقعت حرف المد بعد همز وصل كذلك يستثنى، فهذه قاعدة، فهاتان قاعدتان نص عليهما الإمام الشاطبي رحمه الله، ونص على قاعدة أخرى لم يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو وقوع حرف المد مبدلا من تنوين، يعني إذا وقفنا على همزة منونة نصبا فإنه يتولد بعد هذه الهمز ألف: دعاء، نداء. التنوين معروف أنه إذا وقفنا عليه إن كان منصوبا أبدلناه إلى ألف، وإن كان مرفوعا أو مجرورا حذف، فلما أبدلناه إلى ألف جاء الألف بعد همز، فهل يمد؟ هل يقال دعاء؟ لا. فاستثنيت هذه القواعد الثلاث: الهمز الواقع بعد ساكن صحيح، الهمز الواقع بعد همز الوصل، والهمز حرف المد، حرف المد الواقع بعد همز بعد ساكن صحيح، وحرف المد الواقع بعد همز الوصل، وحرف المد الواقع بعد المبدل من التنوين. هذه قواعد مستثنى قولا واحدا. واستثنيت لفظة يؤاخذكم قولا واحدا، وورد الخلاف في آلانة وعادا الأولى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، خرج الكلام عن المد الذي سببه الهمز، خرج الكلام عن المد الذي سببه الهمز. وهنا شرع في الكلام عن المد الذي سببه السكون، فقال: وعن كلهم، عن كل القراء بدون استثناء أحد منهم، بالمد ما قبل ساكن، أي قرأوا بالمد ما قبل ساكن. إذا وقع سكون لازم للكلمة، وكان هذا الساكن إذا وقع سكون لازم بعد حرف مد، فكل القراء قرأوه بالمد، والمقصود بالمد هنا المد المشبع. وهذا الساكن إما أن يكون خفيفا وإما أن يكون مثقلا كما هو معلوم في كتب التجويد، فالمثقل كدابة والصاخة والطامة وما إلى ذلك، والمخفف مثل الآن ومثل ما سيأتينا في فواتح السور، حروف الهجاء في فواتح السور، فهذا متفق عليه بين القراء. ثم قال: وعند سكون الوقف وجهان أصلا. وعند سكون الوقف، السكون الذي طرأ لأجل الوقف عنده وجهان أصلا لجميع القراء، أصل وجهان، يقصد بذلك السكون العارض لأجل الوقف، ففيه وجهان متأصلان: المد الطويل والتوسط. قاله بعض الشراح، وقال بعض الشراح: بل الوجهان المتأصلان هنا المد الطويل والتوسط، أشار إلى التأصيل هنا، يعني المد الطويل أصل والقصر أصل والتوسط فرع بينهما، يعني الإشارة من الإمام الشاطبي إلى وجهان أصل أن هناك وجها ليس بأصل. ما المقصود بأصل؟ يعني لم يؤصل ذاك الوجه وإنما توسط بينهما. يقول الشارح هنا: ذكر الشيخ الإمام أبو شامة إذا قال الشيخ يقصد به شيخه السخاوي الذي هو تلميذ الإمام الشاطبي نفسه. ذكر الشيخ وغيره أن الناظم أشار إلى هذين الوجهين بقوله وجهان أصلا، أي جعل أصلا يعتمد عليه، وأشار بقوله أصلا إلى وجه ثالث وهو الاختصار على ما في حرف المد من المد، يعني مد طبيعي. يقول أبو شامة: ولا يظهر لي أنه أراد بالوجهين إلا القصر والمد، لأنه ذكر المد لما قبل ساكن ولم يبين طوله ولا توسطه، وقال بعد ذلك وعند سكون الوقف وجهان أصلا، فعلم أنه المد وضده وهو القصر. في العموم السكون العارض لأجل الوقف فيه وجهان متأصلان ووجه ثالث توسط بينهما، إذن ففيه فيه القصر وفيه التوسط وفيه المد الطويل. وهذا إذا ما وقع ساكن عارض عرض لأجل السكون فقط لم يكن موجودا من قبل، كوقفك على أواخر سورة الفاتحة، على أواخر الآية في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. فوقفك على رؤوس الآية هنا يتولد منها مد عارض للسكون، لأنه عرض الساكن ولم يكن في حال الوصل، ففيه القصر والمد الطويل. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد أن بين لنا هذه القاعدة وفي قال بعد ذلك: ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا. ومد له، الضمير في له يرجع إلى السكون، ومد له لأجل الساكن عند الفواتح، عند فواتح السور، عند حروف الهجاء في فواتح السور، حالة كونك مشبعا المد، أي مدا طويلا قدر 6 حركات. يعني إذا وقع ساكن بعد حرف مد في حرف من حروف الهجاء التي تبتدئ بها السور، السور أظنها السور 29 سورة من كتاب الله، فإذا وجد حرف المد بعد ساكن أو وقع الساكن بعد حرف المد مد مدا طويلا لجميع القراء. وفي عين، لفظ عين أو حرف عين الوارد في سورتي مريم والشورى، وفي عين الوجهان، هذا اللفظ فيه الوجهان والطول فضلا، أشار بالوجهين هنا، أشار بالوجهين هنا التوسط والطول، وفي عين الوجهان والطول فضلا، هكذا قال شراح، أشار بالوجهين هنا التوسط والطول، وبعضهم قال إن المقصود بالوجهين هنا القصر والطول. هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن المقصود بالوجهين هنا التوسط والمد الطويل، التوسط والمد الطويل، لأنه قال والطول فضلا، ففيه التوسط وفيه طول، والطول أفضل. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلى، في نحو طه مما لم يقع السكون بعد حرف المد، القصر ثابت لجميع القراء إذ ليس ساكن، إذ لم يقع ساكن بعد حرف المد، وما في ألف من حرف مد فيمطلى، وما في ألف، وليس في لفظ ألف حرف مد، من حرف مد لا يوجد فيه حرف مد، فيمطلى فيمد. حاصل ما في هذين البيتين أن الإمام الشاطبي رحمه الله نظم الأحكام الأربعة المتعلقة بحروف الهجاء. هناك سور تبتدئ بأسماء حروف الهجاء، حرف الهجاء تارة يكون النطق بذاته وتارة يكون النطق باسمه، كل حرف له اسم وله ذات، ما الذي فرق بين ألم ترى وألف لام ميم مع أن سورتهما في الكتابة واحدة؟ ذلك أن ألف لام ميم النطق بأسماء الحروف، وألم النطق بذوات الحروف، واضح؟ نحن في ألف لام ميم ننطق بأسماء الحروف، اسم الحرف الأول ألف، واسم الحرف الثاني لام، واسم الحرف الثالث ميم، واسم كاف حرف الكاف اسمه كاف، أي فيه ثلاثة أحرف الكاف والألف والفاء. فهذه تنقسم، هذه الحروف تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما وقع فيه حرف مد، حرف مد، حرف مد ولين بشرطه، يعني حرف ألف وقبله فتح، واو ساكن وقبله ضم، وياء ساكنة وقبلها كسرة. وقع حرف المد يتكون من ثلاثة أحرف وفي وسطه حرف مد وآخره ساكن، لأن هذه الكلمات أواخرها سكون قولا واحدا، إلا إذا طرأت الحركة سنخبر بعد ذلك. فهذا النوع الأول ما وقع فيه حرف المد في الوسط يتكون من ثلاثة أحرف مثل كاف، في وسطه حرف مد ولين، وهذا ما أشار إليه في الشطر الأول من البيت ومد له عند الفواتح مشبعا، وهي كلمات النون والقاف والصاد، نون والقلم قاف صاد، والسين مثل ياسين، واللام مثل لام، والكاف مثل كاف، والميم. كم حرف؟ سبعة أحرف، النون والقاف والصاد والسين واللام والكاف. نحن نريد ما وقع فيه حرف مد ليس حرف لين، يعني نقص عسلكم فيه العين. هنا عندنا سبعة، إذن سبعة أحرف، النون والقاف والصاد هذه ثلاثة، أترك العين، السين واللام والكاف والميم، سبعة أحرف. هذه السبعة أحرف قولا واحدا لجميع القراء مد طويل، وفي عين الوجهان، عين الوجهان، الطول والتوسط، ولكن الطول فضل، الطول أفضل، وعين في سورتي مريم والشورى، كاف ها يا عين صاد، وجاز فيه التوسط لمن أراد ذلك. فذكر النوعين في هذا البيت، وكل شطر من هذه البيتين، من هذين البيتين كل شطر تضمن نوعا من الأنواع الأربعة، وهذا من عجيب ما اتفق في هذا النظم. الشطر الأول تضمن النوع الأول مما وقع فيه حرف مد، مما وقع ثلاثة أحرف وفي وسطه حرف مد، والشطر الثاني لحرف عين وذكر فيه الوجهين. وفي هذا البيت وفي نحو طه القصر الشطر الأول لما لم يقع بعد حرف المد، بعد الحرف من ساكن، بعد حرف المد من ساكن، لم يقع بعد حرف المد ساكن. وفي نحو طه وهي كم أحرف؟ خمسة أحرف، حاء وراء وطاء وياء وها، جمعوه بقولهم حي طهرا. فهذا القصر، ثم بين علة القصر، إذ ليس ساكن، لم يقع ساكن بعد حرف المد، شرط المد أن يقع سكون بعد حرف المد. نعم يوجد حرف مد في طاء وها لكن لم يقع بعده ساكن، فاقتصر على القصر. ثم ذكر النوع الرابع فقال وما في ألف من حرف مد فيمطلى، لفظ ألف لا يوجد فيه حرف مد فلا يتصور فيه المد، فيمطلى فيمد، كيف يمد؟ لا يمكن مده ألف يتكون من همز ولام وفاء. إذن فالأنواع الأربعة مذكورة في هذين البيتين، وكل شطر ذكر نوعا وذكر أحكامهم. هنا فرعوا فرعا معروفا في كتب التجويد كذلك، أنه إذا طرأ الساكن، إذا طرأ الحركة، إذا طرأت حركة في الساكن لأجل الوصل، وهو في سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، حالة الوصل لو أن قرأ أحد قرأ بالوصل جاز له القصر والمد الطويل، لأن السكون الذي تسبب المد تحرك السكون. فهل ينظر إلى الأصل فيمد مدا طويلا أو يعتد بالعارض وهو الحركة؟ ففيه وجهان لجميع القراء، من أراد قصر ومن أراد مد مدا طويلا. وكذلك بالنسبة لورش عن نافع في أول سورة العنكبوت، ألف لام ميم. حسب الناس على القاعدة، على القاعدة التي اختص بها دون القراء، وهي قاعدة النقل، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة فصارت ألف لام ميم حسب، جاز له القصر والمد. ثم قال الشيخ: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة، سكنت الياء، تسكنت الياء بين فتح قبلها وهمز بعدها بكلمة واحدة، إذ لا يتصور هذا في كلمتين. أو واو، أي تسكن واو بين فتح وهمزة فوجهان جملا، فوجهان جملا. ما هذان الوجهان؟ بطول وقصر وصل ورش ووقفه. وجهان جملا لورش، وهو الطول والقصر في حال وصله وفي حال وقفه. تسكنت ياء قبلها فتح وبعدها همز، مثل شيء، شيء وهيئة وسوءة وما إلى ذلك. كلمة هيئة الآن تسكنت ياء بين فتح، الفتح فين؟ على الهاء، والهمز جاءت بعدها. شيء، الفتح على الشين والهمز بعد الشين والهمز بعد الياء، فتسكنت الياء. وسوء كذلك، تسكنت الواو بين فتح وهمزة، فلورش وجهان، طول ست حركات وقصر، أشار بالقصر هنا إلى التوسط. ولذلك بعضهم أبدل كلمة قصر بوسط فقال بطول ووسط وصل ورش ووقفه، لأنه ليس لورش إلا الطول والتوسط في هذا النوع، ويسمى بمد اللين، مد اللين، وهو نفس النوع في مد الواجب المتصل، نفس الذي تم في مد الواجب المتصل، التقاء حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة، نفسه ها هنا، إلا أن حرف المد تحول إلى حرف لين، إلى حرف لين، يعني لم تأتي حركة مجانسة لما قبل حرف المد. فكل القراء بالقصر في حال الوصل إلا ورشا، فإنه في وصله ووقفه له طول وله توسط بطول وقصر وصل ورش ووقفه. ثم قال: وعند سكون الوقف للكل أعملا. عند سكون الوقف في هذا النوع، إذا سكننا من أجل الوقف في هذا النوع كوقفنا على قوله تعالى ليس كمثله شيء، للكل أعملا، أعملا الوجهان المذكوران وهما الطول والتوسط لجميع القراء لأجل الوقف العارض لأجل السكون. فوقف الكل بمن فيهم ورش بالتوسط والمد الطويل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ورش وغيره. لكن قال: وعنهم سقوط المد، وعنهم سقوط المد فيه، وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. عنهم، عما عدا ورش، ما عدا ورش لهم سقوط المد، أي لهم القصر كذلك. وعنهم، عن غير ورش، سقوط المد فيه، أي فلهم وجه ثالث وهو القصر، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم، إذن تبين من هذا أن ما عدا ورش لهم القصر والتوسط والمد الطويل، لأنه مد عارض للسكون كوقفك على بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قال: وورشهم أما ورش فليس له فيه إلا الطول والمد والتوسط، ليس له إلا التوسط والمد الطويل، لأنه أسبق القول فقال بطول وقصر وصل ورش ووقفه. وقلنا هناك أن المقصود بالقصر التوسط، بطول وتوسط وصل ورش ووقفه. ثم قال: وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. ورش يوافق باقي القراء في حيث لا همز مدخلا، حيث لا يوجد مدخلا للهمز، يعني إذا لم تأتي همز بعد حرف اللين ووقف عليه فورش يوافقهم في إسقاطه المد، كما كوقفك على قوله تعالى رأي العين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فلا فوت إذا وقفنا عليها لورش ولغيره ثلاثة أوجه القصر والتوسط والمد الطويل كل نفس ذائقة الموت نفس الشيء القصر والتوسط والمد الطويل لإيلاف قريش نفس الشيء ثلاثة أوجه هذا معنى قول الشيخ وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا فمجمل ما سبق أنه إن وقعت همز بعد حرف لين فورش ليس له إلا التوسط والمد الطويل وباقي القراء في حال الوصل ليس لهم إلا القصر فإن وقفنا على هذا النوع ورش بقي على وجهيه التوسط والمد الطويل والآخرون لهم كلا الوجهين التوسط والمد الطويل ولهم وجه ثالث وهو القصر إن لم يقع همز بعد حرف اللين فكل القراء ورش وغيره متفقون القصر قولا واحدا في حال الوصل والتوسط والمد الطويل مع القصر في حال الوقف ثم قال وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة اقصر وموئلا استثني من القاعدة السابقة لفظ سوآت هنا في سوآت مدان المد الأول مد ليني والثاني مد بدل ففي واو سوآت خلاف لورشهم ورد الخلاف عن ورش هل يجريها بالقواعد السابقة فيمدها ويوسطها وفي واو سوآت خلاف لورشهم واو سوآت فيه ما سبق من مد اللين خلاف لورش والخلاف يدور بين كما هو ظاهر الكلام بين الاكتفاء بالقصر كباقي القراء وبين إجرائه الوجهين التوسط والمد الطويل فهل يجرى فيه التوسط والمد الطويل أم يقرأ بالقصر فيه خلاف أما المد الواقع بعد الهمز فهذا ليس فيه خلاف أن لورش فيه ثلاثة أوجه القصر والمد الطويل وخلاصة ما يؤخذ من النظم هنا أن في واو سوآت ثلاثة أوجه القصر والتوسط والمد وفي الألف كذلك ثلاثة فثلاثة في ثلاثة تسعة أوجه ولكن المحققين اقتصروا بقراءة هذه اللفظة بأربعة أوجه قصر الواو من سوآت مع ثلاثة البدل هذه ثلاثة أوجه والوجه الثالث الرابع توسط سوآت مع توسط البدل فصارت أربعة أوجه قالوا وما عدا ذلك لا يقرأ به إذ لم تثبت الرواية بغير هذا فسوآت قصر الواو مع تثليث البدل وسو توسط في الاثنين فهذه أربعة أوجه في لفظ سوآت أربعة أوجه في لفظ سوآت في سورة الأعراف يواري سوآتكم وريشا وعن كل الموؤودة اقصر وموئلا أما لفظ الموؤودة وموئلا فاتفق الكل على استثنائها من مد اللين لورش فليس لورش فيها إلا القصر وإذا الموؤودة سئلت القصر في الواو انتبهوا وليس المقصود بمد البدل مد البدل ثابت وإذا الموؤودة سئلت الممنوع هنا وإذا الموؤودة هذا ممنوع ليس فيه إلا القصر وموئلا كذلك موئلا في سورة الكهف وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا لا يوجد هنا موئلا توسط بل القصر قولا واحدا والله تبارك وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم.